الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قصصك عليهم من قصة يوسف عليه السلام، إذ قال لأبيه، وأبوه هو يعقوب عليه السلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. أربعة: كلهم أنبياء ورسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله، فرواه عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به. وقال البخاري رحمه الله أيضاً: حدثنا محمد، أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. أكرم الناس أتقاهم، أشدهم تقوى لله عز وجل. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. من كان في الجاهلية من الخيار ثم أسلم وتفقه في الدين فهو من خيار الناس. فالأمر كله يعود إلى التمسك بالإسلام وتقوى الله والفقه في الدين. اللهم وفقنا وفقهنا في الدين ووفقنا للعمل به يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال: تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا رأوا في المنام فيكون وحياً، ليس كرؤيا غيرهم. الأنبياء رؤياهم وحي. وقد تكلم المفسرون رحمهم الله على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته، إخوة يوسف عليه السلام، وكانوا أحد عشر رجلاً سواه غير يوسف عليه السلام، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة. حقق الله هذه الرؤيا بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سرير، وهو سريره، العرش السرير، وإخوته بين يديه وخروا له سجدا. وكان ذلك مشروع في شريعتهم، وأما في شريعتنا فالسجود لغير الله لا يجوز. وقال يوسف عليه السلام: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما رأيت في ذلك، الله حقق تلك الرؤيا. وقد جاء في حديث تسمية هذه 11 كوكبا، فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حدثني علي بن سعيد الكندي، حدثنا الحكم ابن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن محمد عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي، فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، لأنه لا ينطق عن الهوى، فلم يجبه بشيء، ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، إلى ذلك اليهودي، فقال: هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ فقال: نعم. قال: خرتان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرغ والضياء والنور. فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها، هذه أسماء 11 كوكباً التي رآها يوسف عليه السلام وهم إخوته. ورواه البيهقي رحمه الله في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير، وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار رحمهما الله في مسنديهما، وابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن 4 من شيوخه عن الحكم بن ظهير به، وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآها يوسف قصها عليه السلام، قصها على أبيه يعقوب عليه السلام، فقال له أبوه: هذا أمر متشتت، يعني متفرق، يجمعه الله من بعد. قال: والشمس أبوه والقمر أمه. تفرد به الحكم ابن ظهير الفزاري، وقد ضعفه الأئمة رحمهم الله وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني رحمه الله: ساقط، يعني هذا الراوي ضعيف، وهو صاحب حديث حسن يوسف. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى مخبرا عن قيل يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً، بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحتراماً، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغوا له الغوائل أي الشرور حسدا منهم له، ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها، يردونك فيها أي يسيئون إليك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما ينفعنا. إذا رأى أحدكم ما يحب أي رؤيا طيبة فليحدث به، يخبر به، وإذا رأى ما يكره يعني رؤيا مخيفة فليتحول إلى جنبه الآخر، إذا كان نائم على جنب ينتقل إلى الجنب الآخر، وليدفل عن يساره ثلاثا، وادفل عن جهة اليسار ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، استعذ بالله من شر ما رأى، ولا يحدث بها أحدا. الأشياء المخيفة لا تخبر أحدا أنك رأيت كذا وكذا فإنها لن تضره. إذا تحول عن جنب إلى الجنب الآخر ونفث عن يساره ثلاثا واستعاذ بالله من شرها ولم يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. بعض الناس إذا رأى شيء يجري ويبحث إلى من يعبر له، وهذا لا ينبغي. يكفينا ما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت رؤيا طيبة حدث بها، أخبر بها، واحمد الله. وأما إذا رأيت ما يخيفك فتحول عن الجنب الذي أنت عليه إلى الجنب الآخر، وادفل عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من شرها، ولا تحدث بها أحدا فإنها لن تضره. يكفينا ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل السنن رحمهم الله من رواية معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، يعني أن الرؤيا موجودة ما لم يعبرها المعبر، فإذا عبرت وقعت. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر. إذا أنعم الله عليك نعمة فأشكر الله عز وجل، ولا تحدث بها إلا أهل الخير، كما ورد في حديث: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود، كل من أنعم الله عليه له من يحسده. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. عز وجل يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجد لك، كذلك يجتبيك ربك أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد رحمه الله وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا، يعلمك تعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك، أي بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل عليه السلام، وإسحاق ولده عليه السلام وهو الذبيح في قول، ولكن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذي قال إبراهيم عليه السلام: إني أراك أن أذبحك، وإسماعيل. وأما قول من يقول إسحاق فهو قول ضعيف، وهو الذبيح في قول يعني إسحاق، وليس بالرجيح، وليس هذا القول بالراجح. فالذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذي رأى إبراهيم أن يذبحه. إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم، حيث يجعل رسالاته جل جلاله، كما قال في الآية الأخرى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، أي بعض المسافرين، إن كنتم فاعلين. يقول تعالى: لقد كان في قصة يوسف عليه السلام وخبره مع إخوته آيات، أي عبرا ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يستخبر عنه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف أحب ذينك، أي يوسف وبنيامين الاثنين، أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف عليه السلام، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء عليهم السلام من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف عليه السلام، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم. يقولون: هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وجه أبيكم، ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. قال قائل منهم: قال قتادة ومحمد بن إسحاق رحمهم الله كان أكبرهم واسمه روبيل، هذا أكبرهم واسمه روبيل. وقال السدي رحمه الله الذي قال ذلك يهوذا اسمه يهوذا، وقال مجاهد رحمه الله هو شمعون، قال لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة، ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله، أن يطرحوه في بئر، قال قتادة وهو بئر بيت المقدس، يلتقطه بعض السيارة أي المارة من المسافرين فتستريحوا بهذا، ولا حاجة إلى قتله إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل، وخطره عند الله ما حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين ابنه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه، مع مكانة من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق سلمة ابن الفضل عنه: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. لما تواطؤوا أي توافقوا على أخذه وطرحه في البر كما أشار عليهم أخوهم الكبير روبيل، جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه التوطئة يعني مقدمة، وسلف ودعوة، وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له، أرسله معنا أي ابعثه معنا غدا يرتع ويلعب، وقرأ بعضهم بالياء يرتع ويلعب، القراءة غدا نرتع، القراءة غدا يرتع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يسعى وينشط، وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم رحمهم الله. وإنا له لحافظون، يقولون ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب عليه السلام أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف عليه السلام معهم إلى الرعي في الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع، وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يقول وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم رعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه، وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إنا إذا لهالكون عاجزون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى: فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً له وبسطاً وشرحاً لصدره وإدخالاً للسرور عليه. فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له عليه السلام. قال السدي وغيره رحمه الله: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه، والفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه، فربطوه بحبل ودلوه فيه، ألقوا الحبل في البئر، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوه على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة، فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسط يقال لها الراغوفة، فقام فوقها. قال الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول تعالى ذاكرا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر: إنه أوحى إلى يوسف عليه السلام في ذلك الحال الضيق تطيبا لقلبه وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. وقوله وهم لا يشعرون، قال مجاهد رحمه الله وقتادة رحمه الله: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك. كما قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام فعرفهم وهم له منكرون، قال: جاء بالصواع الصاع الذي يكال به، فوضعه على يده ثم نقره فطن، أي صار له صوت، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام، أي هذا الوعاء، أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف يدنيه دونكم، وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غباية الجب في غيابة الجب. قال: ثم نقره، أي نقر الإناء، فطن، أي صار له صوت، فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله، وجئتم على قميصه بدم كذب. قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام الوعاء ليخبره بخبركم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف عليه السلام، ويتغممون لأبيهم أي يظهرون الغم، وقالوا معتذرين عما وقع فيهم عما وقع فيها، وزعموا: إنا ذهبنا نستبق أي نترامى، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا وامتعتنا فأكله الذئب، وهو الذي كان قد جزع منه وحذر عليه. وقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه، لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك؟ لأنك خشيت أن يأكله الذئب فأكله الذئب، فأنت معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما قالوا ما تمالأوا عليه من المكيدة، وهو أنهم عمدوا إلى صغلة أي شاة صغيرة فيما ذكره مجاهد والسدي وغير واحد رحمهم الله، فذبحوها أي الشاة الصغيرة، ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أن هذا قميص الذي أكله فيه الذئب، وقد أصابه من دمه، ولكنهم نسوا أن يخرقوه أي يخرقوا القميص، القميص سالم نسوا أن يخرقوه، فلهذا لم يرج هذا الصنيع أي لم ينطلي هذا الصنيع على نبي الله يعقوب عليه السلام، بل قال لهم معرضا في كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي فأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه، والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري رحمه الله عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: لو أكله الذئب لخرق القميص. وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة رحمهم الله وغير واحد. وقال مجاهد رحمه الله: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه عليه السلام. ورواه شيب عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي حبلة ابن أبي جبلة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر عن قوله: فصبر جميل، فقال: أصبر لا شكوى، صبر لا شكوى فيه. وهذا مرسل أي لم يذكر اسم الصحابي. وقال عبد الرزاق رحمه الله قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. الصبر الجميل ألا تحدث بوجعك، لا تخبر الناس بمصيبتك ولا تزكي نفسك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بجنة الفردوس، والنجاة من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وذكر البخاري رحمه الله هاهنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الإفك، حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ففرج الله عنها وبرأها الله رضي الله عنها. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب قريب فريدا وحيدا، فمكث في البئر ثلاثة أيام، فيما قاله أبو بكر بن عياش رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع به. فساق الله له سيارة، أي مسافرون، فنزلوا قريبا من تلك البئر وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء. فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها، تشبث يوسف، أي مسك بالدلو عليه السلام فيها، وأخرجه واستبشر به وقال: يا بشرى هذا غلام. وقرأ بعض القراء: يا بشرى، فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه، معلما له أنه أصاب غلاما. وهذا القول من السدي غريب، لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف الإضافة وهو يريدها، كما تقول العرب: يا نفس اصبري، ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، وهذا منه. وتفسيرها القراءات الأخرى: يا بشرايا، والله أعلم. وقوله: وأسروه بضاعة، أي وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعنا من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد والسدي وابن جرير رحمهم الله هذا قول. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله وأسروه بضاعة، يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم، وكتم يوسف عليه السلام شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع، فذكره إخوته لوارد القوم، فنادى أصحابه: يا بشرى هذا غلام يباع. فباعه إخوته. وقوله تعالى: والله عليم بما يعملون. أن يعلموا ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإعلام له بأنني عالم بأذى قومك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم، كما جعلت ليوسف عليه السلام الحكم والعاقبة على إخوته. وقوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يقول تعالى وباعه إخوته بثمن قليل، قاله مجاهد وعكرمة رحمهم الله. والبخس هو النقص، كما قال تعالى فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك رحمهم الله إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف رحمه عليه السلام. وقال قتادة رحمه الله بل هو عائد على السيارة، أي المسافرون، والأول أقوى، يعني أنه عائد على يوسف عليه السلام، لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه، فيرجح من هذا أن الضمير في وشروه إنما هو لإخوته، يعني إخوته باعوه. وقيل المراد بقول بخس الحرام، وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن خليل الرحمن، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وإنما المراد هنا البخس الناقص أو الزيوف، يعني الدراهم المزيفة، أو كلاهما، أي إنهم إخوته وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان، ولهذا قال دراهم معدودة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه باعوه بعشرين درهما، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي رحمهم الله، وزاد اقتسموها درهمين درهمين. وقال مجاهد 22 درهما، وقال محمد بن إسحاق وعكرمة 40 درهما، وقال الضحاك رحمه الله في قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل. وقال مجاهد رحمه الله لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم استوثقوا منه، يعني خذوه جيدا، امسكوه جيدا، لا يأبق، أي لا يفر، حتى وقفوه بمصر. فقال من يبتاعني وليبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله. يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه، وأوصى أهله به، وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها، عزيز مصر، وهو الوزير بها. قال العوفي عن ابن عباس رحمه الله: وكان اسمه قطفير، اسم ذلك العزيز قطمير قطفير. وقال الضحاك: وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: اسمه إطفير ابن رويحب ابن روحيب، وهو العزيز. وكان هذا على خزائن مصر. وكان الملك يومئذ الريان ابن الوليد، رجل من العماليق. قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. وقال غيره: اسمها زليخة. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله أيضا عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الذي باعه بمصر مالك ابن دعر ابن بويب ابن عنقاء ابن مديان ابن إبراهيم، فالله أعلم. وقال أبو إسحاق رحمه الله عن أبي عبيدة رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أفرس الناس ثلاثة، يعني أكثرهم فهماً، عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف عليه السلام من إخوته، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني بلاد مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. قال مجاهد: والسدي رحمهم الله هو تعبير الرؤيا، والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه جل جلاله. قال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول: لا يدرون حكمته في خلقه ولطفه لما يريد. وقوله: ولما بلغ، أي يوسف عليه السلام، أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه، أتمه، آتيناه حكما وعلما، يعني النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وكذلك نجزي المحسنين، أي إنه كان محسنا في عمله، عاملا بطاعة ربه عز وجل. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: 33 سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 34. وقال الضحاك رحمه الله: 20. وقال الحسن رحمه الله: 40 سنة. وقال عكرمة رحمه الله: 25 سنة. وقال السدي رحمه الله: 30 سنة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: 18 سنة. وقال الإمام مالك رحمه الله وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي: الأشد الحلم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتها بمصر، وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه، فجعلها ذلك، فحملها ذلك على أن تحملت به، على أن تجملت له، وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك أشد الامتناع، وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، أي إن بعلك أي زوجك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي، فلا أقابله بالفاحشة في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله وغيرهم. وقد اختلف القراء في قراءة هيت لك، فقرأها كثيرون بفتح الهاء وإسكان الباء وإسكان الياء وفتح التاء، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد معناه أنها تدعوه إلى نفسها، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هيت لك تقول هلم لك، وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة رحمهم الله. قال عمرو بن عبيد عن الحسن وهي كلمة بالسريانية بلغة السريان أي عليك، وقال السدي هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية لغة الأقباط، وقال مجاهد رحمه الله هي لغة عربية تدعوه بها، وقال البخاري رحمه الله وقال إكرمة رحمه الله هيت لك هلم لك بالحورانية بلغة الحوران، هكذا ذكره معلقا، وقد أسنده الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. حدثني أحمد بن سهيل الواسطي، حدثنا قرة ابن قيس، حدثنا النضر بن عربي الجزري، وعن مكرمة عن عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هيت لك، قال هلم لك، قال هي بالحورانية بلغة الحوران. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يعني هيت لك، ويقول هي لغة لأهل حوران، وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال. وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنهم لغتهم يعرفها، واستشهد الإمام.
الله أكبر الله أكبر.